بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. قلنا إن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه عمم وجوب الخمس في الغنائم بتعميمين. الأول قال بأنه أن وجوب الخمس يشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه، وتكلمنا بالمشروح أنه ما المراد بهذا التعميم الأول، وقلنا بأن هذا التعميم الأول يبدو أنه بكل معانيه المحتملة مسلم، إلا إذا كان المراد هو عين التعميم الثاني. التعميم الثاني فيه الخلاف. التعميم الثاني هو أن وجوب الخمس في الغنائم يشمل المنقول وغير المنقول. قلنا المراد بغير المنقول المفروض يكون الأراضي العامرة المفتوحة عنوتان، لا الأراضي الميتة. أما الأراضي الميتة يبدو أنها مسلمة، أنها لا خمس فيها وإنما كلها للإمام. فوقع الكلام بين الأصحاب في صحة هذا التعميم وعدم صحته، وصاحب الحدائق نفى هذا التعميم. تكلمنا عن أن الآية الكريمة تشمل أو لا، الإجماع يشمل أو لا، وصلت النوبة إلى السنة. بالنسبة إلى السنة قلنا بأننا نتكلم تارة في العمومات والإطلاقات الدالة على الخمس بأنها تشمل العقارات غير المنقولة أو لا تشمل، ثم نتكلم في ما يحتمل فيه التقييد، ويحتمل بأنها تكون مقيدة. فبالنسبة إلى العمومات والإطلاقات الدالة على وجوب الخمس، قسمها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى ثلاثة أقسام: العمومات، الإطلاقات الواردة في وجوب الخمس. قال بأن الطائفة الأولى ما دل على أن الخمس يجب في عدة أشياء، وغالبا التعبير في خمسة في الروايات، ومن جملتها الغنائم. وهذا الطائفة الأولى قال عنها أستاذ الشهيد بأنها كلها ضعيفة السند، ولكن وجدنا رواية واحدة منها تامة السند في باب آخر. وعلى كل حال قلنا أن هذه الطائفة الأولى غير تامة دلالة، يعني لا تشمل الأراضي والعقارات غير المنقولة، لما نبه عليه السيد الهاشمي في كتاب الخمس مالته بأن هذه الروايات ليست في مقام بيان تفاصيل أنه في هذه الأشياء الخمسة شنو شرائط وجوب الخمس، متى يتعلق الخمس ومتى لا يتعلق في هذه الأشياء الخمسة، وإنما هي بصدد بيان أنه شنو الأنواع والأشياء التي يتعلق بها الخمس على الإجمال: المعادن، الكنز، الغوص، كذا وكذا، ومن جملتها يعد الغنائم. لكن كل واحدة من هذه متى يتعلق الخمس، متى لا يتعلق، هل يجب النصاب، لا يجب النصاب، هل يجب الحول، لا يجب الحول، هذه الروايات ليست في مقام بيانها. إذن فلا دلالة إطلاقية في هذه الروايات على وجوب الخمس في المنقول وغير المنقول، لعله مختص بالمنقول. الطائفة الثانية هي الطائفة التي قال عنها أستاذ نشيد أنها لا دلالة إطلاقية فيها على وجوب الخمس في الأراضي، ولو لوجود قرينة في ضمن هذه الروايات دالة على أنها يقصد بها المنقولة فقط، وهي الروايات التي تقول بأنه والباقي بهذا المضمون أنه الباقي يقسم على المقاتلين، هذا شاهد على أن المراد هي الغنائم المنقولة، أما غير المنقولة فالباقي لا يقسم على المقاتلين، وإنما هو إما للإمام أو لعامة المسلمين. فهذا قرينة، هذه قرينة وما أشبه هذه القرينة، وذكرنا بعض هذه الروايات. وأما الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة هي ما دلت على شمول الخمس حسب ما قال عنه أستاذنا الشهيد، ما دلت على شمول الخمس للأراضي غير المنقولة، وهي رواية واحدة. هذه الطائفة الثالثة قال عنها أستاذنا الشهيد أنها رواية واحدة، وهي رواية أبي بصير التي في سندها علي بن أبي حمز البطائني، وهو الذي وقع الخلاف في وثاقته وعدم وثاقته، هو عقائديا انحرف يبدو حتى خرج بشأنه اللعن، ولكن من حيث الوثاقة سلكوا إيمي وثقة، ولكن الشيخ عرفانيان مطلق في الكراس بشأن هذا الرجل وينتهي إلى القول بوثاقته. على كل حال هذه الرواية في نفس الباب الذي كنا نقرأ رواياتها، الحديث أظن الخامس، الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، يعني فقط الشخص الذي في كلام من هذا السند علي بن أبي حمزة، الآخرون يبدو كلهم ثقات. محمد بن يحيى ثقة، أحمد بن محمد ليس هو أحمد بن محمد بن يحيى، لأن الأب ما يروي عن ابنه، هذا حتما أحد الأحمدين الآخرين الثقتان. عن علي بن الحكم أيضا ثقة جليل القدر، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، أبو بصير هم مشترك ولكنه ينصرف إلى أحد اثنين على ما ببالي، وكلاهما ثقات. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذه الرواية قال عنها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنها تدل على بإطلاقها بل بالعموم، كل شيء أداة العموم المستخدم، تدل بعمومها على أن كل غنيمة تغتنم، كل ما يحصل بالقتال، طبعا فيما إذا كان القتال على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على شهادة الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، فلا يشمل كثير من الحروب التي تحصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار على يد الحكام، وعلى ما بل هؤلاء يحاربون الكفار ولكن لا بهدف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بهدف توسعة بلادهم مثلا. فهذه الرواية ما تشمل هيك حالات، وإنما تدل هذه الرواية أنه فيما إذا كانت الحرب حربا شرعية، حربا بشأن لأجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكلما حصلوا عليه بالقتال فلنا خمسها. هذا التعميم كلما يشمل المنقول وغير المنقول، يشمل الأموال المنقولة والأراضي والعقارات. ولكن قد يقال بأن ذيل الرواية قرينة على أن المراد فقط المنقولة مو غير المنقولة. كيف؟ ما جاء في ذيل الرواية ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، هذا شاهد على أن يعني لقائلنا أن يقول بأن هذا شاهد على أن هذا المال قابل للشراء للبيع والشراء. وأما الأراضي والعقارات الحاصلة بالقتال هي غير قابلة للبيع والشراء، لأنها إما للإمام أو لعامة المسلمين. بلي لا، خب إذا الإمام أعطاه الأرض لشخص فصار ملكه عندئذ تشترى. في البداية عندما بالقتال يغتنمون الأرض أو العقار أو الأراضي العامرة، لا تباع ولا تشترى. هذه إما من الفيء أو من شنو الصلاح الآخر بلي أو على كل حال، إما للإمام أو لعامة المسلمين كما لعله يأتي البحث عنها بلي. فلا تباع لا تشترى. نعم، لو أعطاها الإمام لشخص معين صار ملكه عندئذ هو إلى حقيبية، هو في بادي الأمر لا تباع ولا تشترى. فهذا شاهد على أنه إذن هذه الرواية ناظرة إلى الأموال المنقولة التي هي توزع على المقاتلين والمقاتلون يتملكوها وقابلة للبيع والشراء. أما الأراضي والعقارات فلا تباع ولا تشترى. فقوله ولا يحق لأحد شنو، فإن ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هذا شاهد على أن المراد ليس هو العقارات والأراضي، وإنما المراد الأموال المنقولة فقط. قد يقال هكذا، أستاذنا الشهيد يرد هذا الكلام، يقول بأنه إنما تصح هذه القرينية فيما إذا قصد بقوله لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس، يعني أن يكون المقصود أن يشتري من المال الذي فيه الخمس بتقدير، مو نفس الخمس بل من المال الذي فيها الخمس. إذا كان المراد هكذا هذه القرينية تتم، لأن المال الذي فيها الخمس إن كان عقارا لا يباع ولا يشترى، إن كان من غير المنقولات لا يباع ولا يشترى بل يعطى كله إما للإمام أو لعامة أو يبقى لعامة المسلمين. فهذه القرينية تتم بناء على أن يكون المراد بشراء شيء من الخمس، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، يعني أن يشتري من المال الذي فيه الخمس شيئا. أما إذا كان المراد هو شراء الخمس نفسه مو شراء المال الذي فيه الخمس، هذا معقول، بيع وشراء مقدار الخمس من هذه الأموال حتى من العقارات. إذن لابد وأن نتكلم في أنه ما المراد بقوله أن يشتري من الخمس شيئا؟ هل المراد من قوله أن يشتري من الخمس شيئا بتقدير المال الذي فيه الخمس، أو أن يشتري من نفس الخمس شيئا؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: الأصعد هو التقدير. فعلى أساس نحمل هذه العبارة على معنى أنه لأحد لا يحل لأحد أن يشتري من المال الذي فيه الخمس شيئا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر عدم التقدير، فظاهر العبارة يعني أن يشتري من نفس الخمس شيئا، لا يحل لأحد أن يشتري من نفس الخمس شيئا. ثم يقع الكلام في أنه هل توجد قرينة على وجود هذا التقدير؟ في البداية يقول بأنه لا، هذا التقدير على خلاف الأصل، ولكن لقائل أن يقول بأنه المراد بقوله أن يشتري من الخمس شيئا يعني أن يشتري من المال الذي فيه الخمس شيئا بقرينة حتى يصل إلينا حقنا. كيف تكون هذه الجملة الأخيرة حتى يصل إلينا حقنا؟ كيف تكون هذه الجملة الأخيرة قرينة على كون المراد بشراء الخمس شراء المال الذي فيه الخمس؟ هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذه القرينية الثانية، مو في القرينية الأولى، صارت قرينيتين. القرينية الأولى دعوى وجود قرينة على أن المراد بوجوب الخمس في كل شيء قتل عليه، على أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، المراد بذلك خصوصا الأموال المنقولة ولا يشمل غير المنقولة. وما هي القرينة؟ القرينة قوله إن لنا ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، لأنه الأموال غير المنقولة غير قابلة للشراء للبيع والشراء. هاي القرينية قد تناقش بالقرينية الثانية، قد يقال بأنه بلي هاي القرينية، طبعا هاي القرينية الأولى سير شيء نفاها، بلي هذه القرينية نفاها بأنه هذا المراد ب لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا ليس هو المراد المال الذي فيه الخمس، بل المراد نفس الخمس. هذه القرينية إنما تتم فيما إذا كان المراد المال الذي فيه الخمس. هنا يجي دور القرينية الثانية لإثبات أن المراد هو المال الذي فيه الخمس، يعني لتصحيح القرينة الأولى. أليس القرينة الأولى السيد الشهيد ناقشها بأنها إنما تتم فيما إذا كان المراد بالخمس المال الذي فيه الخمس، إذا كان هذا هو المراد فهو فهذه القرينية تتم. هنا يأتي قائل يقول بأنه نعم عدنا قرينة ثانية على تصحيح القرينة الأولى. عدنا قرينة ثانية على أنه نعم المراد بشراء الخمس هنا شراء المال الذي فيه الخمس. هذه القرينة الثانية على تصحيح القرينة الأولى هي أنه جاءت جملة أخيرة في هذه الرواية حتى يصل إلينا حقنا. حتى يصل إلينا حقنا قرينة على أن المراد بشراء الخمس شراء المال الذي فيه الخمس، مو شراء نفس الخمس بل شراء المال الذي فيه الخمس. كيف؟ يقول بأنه إذا وصل حتى يصل معنى عبارة يعني إذا وصل إلينا حقنا عندئذ يجوز شراء الخمس. لا يجوز شراء الخمس حتى يصل إلينا حقنا، هذا غاية. هذه الغاية إذا بلغت الغاية حكم المغية ينتفي، يعني أنه لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا. إلى متى لا يحل؟ حتى يصل إلينا حقنا. فإذا وصل إلينا حقنا إذن يجوز شراء الخمس. إذا حقهم وصل فشلون بعد ينتفي هذا الخمس؟ بعد وصل بعد شلون يبيع ويشتري؟ وليس سهل بانتفاء الموضوع. نعم إذا كان المراد المال الذي فيه الخمس، المال الذي فيه الخمس بعد باقي الأربعة أقسام بعد باقي، فهذا معقول أنه المال الذي فيه الخمس لا يحل لأحد أن يشتريها إلا بعد إخراج الخمس، الباقي عندئذ يجوز يحل له أن يشتري، هذا معقول. إذن فهاي الجملة حتى يصل إلينا حقنا قرينة على أن المراد بشراء شيء من الخمس، شراء الخمس من شراء من الخمس شيئا يعني شراء المال الذي فيه الخمس. وإلا إذا كان المراد نفس الخمس خو يشتري الخمس بعد إخراج الخمس، ما ممكن بعد بعد إخراج الخمس بعد سالب بنت بارم بعد ماكو الخمس طلق عشان يشتري الخمس. إذن فهاي الجملة الأخيرة قرينة على أن المراد بقوله أن يشتري من الخمس شيئا يعني المراد بذلك يعني أن يشتري من المال الذي فيه الخمس شيئا. هاي القرينية الثانية صحيحة أو غير صحيحة؟ أستاذنا الشهيد يقول بأن تقييم هذه القرينية الثانية سلبا وإيجابا صحة وبطلانا منوط بالنظريات الموجودة في تفسير تعلق حق الخمس بالمال. هناك نظريات عديدة في كيفية تعلق هذا الحق حق الخمس بالمال، في الذمة، مشاركة في العين، شنو؟ هنا أستاذنا الشهيد يشير إلى ثلاث نظريات، في حين أنه لعل النظريات أكثر من ثلاثة، لعلنا نبحث في محلها أسئلة، لعلنا نصل في ضوء التسلسل الوارد في العروة لعلنا نصل إلى هذا البحث. الآن هنا ليس مجال هذا البحث، ولكن أستاذنا الشهيد يشير هنا إلى ثلاث نظريات ويقول بأنه في بناء على بعض هذه النظريات هاي القرينية تتم، قرينة الجملة الأخيرة قولوا حتى يصل إلينا حقنا قرينة تصير قرينة على أن المراد بأن يشتري من الخمس شيئا يعني أن يشتري من المال الذي فيه الخمس مو نفس الخمس. وعلى بعض النظريات لا تتم هذه القرينة، ثلاث نظريات التي يشير إليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا هي: أولا النظرية القائلة، هذه النظريات لها قائل ليس لها قائل هذا أمر آخر، النظرية الأولى هي النظرية القائلة بأن حق الإمام أو السادة يكون للإمام أو للسادة أو نسبه للإمام أو نسبه للسادة، هذا الحق يتعلق بالمعدن مثلا، بالغوص، بهذه الأموال. ما معنى تعلق حق الإمام أو السادة أو كلاهما بهذا المال؟ معنى ذلك تعلق مجرد حق، مو شركة في الملكية، مشاركة في الملكية ماكو أبدا. يشبه ذلك بحق المرتهن في المال المرهون. هذا راح أوضح لكم إياه. الإنسان عندما يأخذ دين من شخص ويضع عنده رهينة، هاي الرهينة يجوز استعمالها لا يجوز على أمر آخر. بالطريقة الأولية أنه لا يجوز استعمالها، لكن فقط مع عنوان رهينة يأخذ هذا المال، أفرض يخليه عنده ذهب، قلادة ذهب بعنوان رهينة يخليه عند الدائن. ما معنى هذا الرهينة؟ يعني إذا بلغ الأمد، أفرض لمدة سنة يأخذ دين، إذا بلغ الأمد وهذا المديون ما استطاع أن يؤدي دينه، ما جاب المال، يحق للدائن أن يبيع هذه القلادة، هذا الذهب، ويأخذ من عنده دينه. هل هذا يعني أن القلادة هذا صارت ملكا له أو جزء من عنده أو صار مشترك؟ لا، أبدا ماكو مشاركة في ملكية هذا، هذه القلادة لا زالت في ملك الراهن، في ملك هذا المديون الذي وضع الرهن، لا زالت القلادة في ملكي، ولكن لا يجوز له التصرف فيه، المفروض يخليه تحت يد المرتهن يعني الدائن. ويحق له مجرد حق أنه متى ما بلغ الأمد، أمد الدين، ولم يستطع الرجل أن يؤدي دينه، من حقه أن يأخذ هذا القلادة أو بالمقدار الذي يساوي دينه، يأخذ من هذه القلادة. إذا أعمل حقه عندئذ بعد أعمال الحق يصير ملكه، إذا لم يعمل حقه خب لا زال يبقى هذه القلادة تبقى ملكا لصاحبها الأول. ففي مدة الرهن هذا الحق شنو؟ شركة في الملكية؟ أبدا. لا يملك المرتهن شيئا من هذه القلادة، ولكن له حق تعلق بهذه القلادة. شنو الحق الذي تعلق بهذه القلادة؟ مو ملكية، مجرد حق أن يبيعه على فرض أن لم يأتي بهذا المال. هذا حق بدون شركة نهائيا، لا شركة في الذمة، لا شركة في العين، لا شركة في أي شكل من الأشكال، ماكو شركة، وإنما مجرد حق. النظرية الأولى في باب الخمس تكون بهذا النحو، تقول هذه النظرية الأولى بأنه الإمام أو السادة أو كلاهما لهما الحق في مال الإنسان الذي تعلق الخمس بماله، وهذا الحق ليس مشاركة في هذا المال بمقدار الخمس، ليس مشاركة في ملكية هذا المال بمقدار الخمس أبدا، وإنما أنه يحق للإمام، يحق الفقراء أو السادة يحق لهم أن يأخذوا بمقدار الخمس، إن أعملوا الحق هذا بعد أعمال الحق يتحول الملك، ما دام لم يعمل الحق أصلا ماكو مشاركة. هذا المال بتمامه بجميع أخماسه الخمسة ملك لصاحبه. هذه نظرية أولى. النظرية الثانية التي يشير إليها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن يكون على نحو الشركة في العين، طبعا لا بتجزئة العين بل بتبعيض العين بل بتبعيض الملكية. سبق وأن وضحنا شيء من هذا القبيل، قلنا بأنه بالنسبة إلى ورثة الميت الذي عندما يشتركون في المال الواحد لا يعني هذا أن هذا المال تبعضت ملكيته، بعض من ملكية المال لهذا الأخ وبعض من ملكية من هذا المال ملك لذاك الأخ، لا، بل المال الواحد ملك لهم جميعا، ملكيات عديدة على مملوك واحد. هذه شركة، شركة في عين واحدة بمقدار الخمس للإمام أو بمقدار الخمس، مو أنه هذا العين تبعضت بل بمعنى أن ملكية هذا العين الملكية تبعضت مو المملوك، ملكية هذه العين بمقدار بل هم للإمام والسادة هم له، فملكية ضعيفة بقدر الخمس للإمام والسادة وملكية أقوى من ذلك بقدر أربعة أخماس لصاحبه لصاحب المال. فهذه مشاركة، شركة المشاع، هذا معنى شركة المشاع، مشاركة على نحو المشاع. هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة التي يشير إليها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وعلى وجه الإجمال يقول هذا الرأي الذي نحن قبلناه، سوين قبله وين بحث ما لعله يأتي، يقول الرأي الذي نحن اخترناه أن الإمام أو السادة أو كلاهما أو الفقراء مثلا يتعلق حقهم بمالية هذا المال بقدر الخمس بنسبة الخمس، لا بنفس هذا المال هذه العين الخارجية بما لها من مالية وعينية. كل شيء له مالية له عين وله مالية، ولهذا في الأمور المثلية إذا أتلفه يستحق المثل، وفي الأمور القيمية إذا أتلفه فله القيمة. فهنا يقول السيد الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه له القيمة بنسبة الخمس، مو العين الخارجية بل بنسبة الخمس قيمة هذا المال، قيمة هذا المال بنسبة الخمس تصير لمن؟ تصير ل الإمام أو السادة أو كليهما أو الفقراء مهما قلنا. هذا يعبر عنه بمالية المال، مالية العين. هذا في محله إذا بحثنا إن شاء الله هم كنا نقف أكثر، هذا هل تحول إلى الذمة أو لا، أو أن هذا المال الخارجية ولكن مالية هذا المال مو عين هذا المال. على كل حال يبدو لعل تفسير هذه النظرية أنه الجامع بين هذه العين وبين أملاكه الأخرى يتعلق حق الإمام والسادة الجامعة بين يعني مالية المشتركة بين ملكه هذا وبين باقي أملاكه، فلا يتحول إلى الذمة ولا يختص بهذه العين، لا يتحول إلى الذمة ولا يختص بهذه العين، بل لعله المراد الجامع بين هذا الملك وبين أملاكه الأخرى. وما هو الجامع؟ ماليته، المالية المشتركة بين هذه العين وبين الأعيان الأخرى التي يملكها بقدر نسبة خمس هذا المال يتعلق بمالية هذا المال لا بعين هذا المال. هذه نظرية ثالثة. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه بناء على النظرية الوسطى من هذه النظريات الثلاثة، خب يصح ما قيل من أنه إذا اشترى الخمس نفسه فيعني هذا المال لازم يشتري من نفس عينه، هذا المال لازم يشتري الخمس، فبعد ماكو خمس انتفى الموضوع بعد حتى يصل إلينا حقنا، يعني عندئذ يجوز شراء الخمس، الخمس ما بقى بعد بناء على نظرية الوسطى، يعني المشاركة على نحو المشاع، إذا اشترى الخمس بعد الخمس صار إذا اشترى الأصل لا الخمس إذا خرج إلا بعد خروج الخمس بعد إعطاء الحق، عندئذ يجوز شراء الخمس. شلون؟ إذا أعطى الخمس للإمام أو للسادة بعد شلون يشتري الخمس؟ عندئذ يجوز الخمس إلا إذا نفسه المال الذي فيه الخمس، فهي يصير قرينة على أن المراد المال الذي فيه الخمس. ولكن بناء على النظرية الأولى والثالثة، وسيد الشهيد ما يقبل الأولى، يقبل الثالثة. بناء على النظرية الأولى والثالثة بالإمكان وصول الحق إلينا بمال آخر، وهذا المال يبقى بجميع أخماسها، يبقى بالإمكان أن يخمس يطلع حق الإمام ويعطي للإمام أو للسادة بمال آخر وفق النظرية الأولى، لأن الحق أصلاً مو تملك، مو شركة، أصلاً ماكو شركة، وإنما هذا الحق مجرد حق، وهذا الحق يمكن أن يؤدي بمال آخر. بناء على النظرية الثالثة أيضاً هكذا، لأنه تعلق الحق بالمالية ويمكنه أن هذه المالية يؤديها بملك آخر من أملاكه، فهذا المال بما فيه الأخماس الخمسة تبقى، فبالإمكان بعد أن يؤدي إلينا حقنا من مال آخر أن يشترى هذا الخمس، يشترى لأن حق الخمس أعطي بمال آخر، فهذا الخمس الذي كان في هذا المال بقي صالحا بعد إعطاء حقنا صالح للبيع والشراء. فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه بناء على هذه النظرية الثالثة يمكن أن يبقى المراد بشراء الخمس شراء نفس الخمس، ولا ينتفي الموضوع بالشراء بعد إعطاء الحق، ولا ليس قرينة على أن المراد هو المال الذي فيه الخمس. إذن هذه القرينية الثانية لتصحيح القرينة الأولى باطلة، لأن هذه القرينة الثانية كان يقول بأنه المراد بالخمس يعني المال الذي فيه الخمس، هذا بناء على تفسيرنا لحق الخمس، هذا مو قرينة، لأنه يمكن أن يؤدي الخمس ويبقى الخمس الذي في المال يبقى موجودا عنده في ملكه. فإذا هذه ليست قرينة على أن المراد بالخمس المال الذي فيه الخمس. إذا هذه القرينية بطلت، إذا هذه القرينية على تصحيح القرينة الأولى هم بطلت، لأنه نبقى نرجع نقول بأن الأصل هو عدم التقدير. لما نفسر الخمس بالمال الذي فيه الخمس؟ إذا هذه القرينة باطلة. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد بأن هذه الرواية تدل بعمومها على وجوب الخمس حتى في الأراضي. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.